لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عنا سؤال يقول من اهل العلم ما يقول ان في قوله تعالى اياك نعبد اشاره الى تحقيق معنى لا اله الا الله وضح هذا يقول وجه القائلين بذلك او وجهه القائلين بذلك اتضح اذا علمت ان معنى اياك نعبد معنى لا نعبد الا اياك وحينئذ يتضح لك وجه الشبه فقولنا لا اله الا الله مركب من امرين نفي واثبات يعني كلمه التوحيد لها ركنان النفي والاثبات فلا يتم التوحيد الا بالجمع بين الامرين النفي والاثبات فالنفي خلو جميع المعبودات ولله تعالى في جميع انواع العبادات والاثبات افراد رب السماوات والارض وحده بجميع انواع العبادات على الوجه المشروع فكذلك قوله لا نعبد الا اياك ففيه نفي العبوديه لغير الله واثبات العبوديه لله وحده والله اعلم يعني كيف لا اله الا الله الحمد لله لا معبود حق الا الله ولا نعبد الا اياه سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا معنى الشق الاول من الشهادتين لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله وكل ما عبد من دون الله فقد عبد بباطل الشق الثاني معناه وان محمد رسول الله لا متبوع بحق سوى محمد صلى الله عليه وسلم اذا قوله عز وجل في سوره الفاتحه اياك نعبد تفيد معنى لا اله الا الله وهذه كلمة التوحيد وسمي التوحيد توحيدا لأنك توحد المعبود وتوحد المألوف فلا يكون المعبود اثنين أو ثلاثة أو أربعة إنما المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وكلمة توحيد مصدر من باب وحد يوحد توحيدا وهو جعل الشيء واحدا لا يتكثر ولا يتعدد أنت الآن إذا اقتصرت على النفي ما أصبح ذلك التوحيد ولو اقتصرت على الإثبات لم يكن هذا التوحيد لا بد من الجمع بين النفي والإثبات كما أنك لو قلت لا شجاع نفيت الشجاعة عن كل أحد من الناس ولو قلت زيد شجاع لا مانع أن يشاركه أحد غيره كبكر أو عمرو الحمد لله لكن عندما تقول لا شجاع إلا زيد لا شجاع إلا زيد أثبت الشجاعة لواحد من الناس فقط المعنى نفسه في قولنا لا إله إلا الله يعني لا نعبد إلا الله ولا يجوز لنا أن نعبد غيره ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فكلمة التوحيد لا شك معناها موجود في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة نقرأها. ولذلك تحتاج أن الإنسان يستحضر معاني هذه الآية. العلماء يقولون سور القرآن مجموع معناها في الفاتحة، والفاتحة معناها في الآية هذه إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك ألف أبو إسماعيل الأنصاري الهروي كتاب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. وجاء ابن القيم شرح الكتاب في 3 مجلدات سماه مدارج السالكين في شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فلا شك أن الآية تضمنت معنى التوحيد ومكملات التوحيد ولوازم التوحيد، ولذا ما ينبغي لنا أن نمر عليها مرورا سريعا ولا نتدبرها عندما نتلوها نقرأها. ينبغي أن نقف عندها وقفات، لا سيما إذا كان الرجل منا يصلي بالليل مثلا له تسعة، أن يكرر الآية مرات مرات. النبي عليه الصلاة والسلام قام ذات ليلة كما في سنة النسائي بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذه الآية. معنى عندما يكرر الإنسان ويردد إياك نعبد وإياك نستعين لا شك أنه سيفتح له معاني كثيرة وفوائد غزيرة، لأن تحتها أسرار: إياك نعبد وإياك نستعين. السؤال الذي بعد هذا: من من أهل العلم قال إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء، وما هو وجه قولهم؟ الجواب: قائل ذلك ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، وقاله أيضا تلميذ ابن القيم رحمه الله. يقول: وجه قولهما أن قوله إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فاندفع بذلك الرياء، دفع بذلك الرياء، السمعة، النفاق، يتحقق من ذلك الإخلاص: إياك نعبد. لأن تقديم ما حق التأخير في الحصر، أصل الآية تقديم ما نعبد إياك ونستعين بك لا نستعين بغيرك، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فاندفع بذلك الرياء. الرياء لن يفسد الأعمال ويحبط العبادات. من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به. من الرياء أن يقوم الرجل يصلي فإذا رأى نظر أحد إليه أحسن وازداد أحسنا في صلاته وإتقانا. نعم، الرياء يسير شرك. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ومن أسباب طرد الرياء من النفوس أن تستحضر أن الله مطلع عليك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من أسباب علاج الرياء ومن طرق علاجه أنك تستحضر أن البشر لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، عباد ضعفاء مخلوقون لا يدبرون لأنفسهم شيئا ولا لغيرهم. من طرق علاج الرياء أنك تستحضر دائما أن المرائي يأتي يوم القيامة كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاحضر يسير الرياء، واحضر كل الرياء، أعفانا الله وإياك. الإخلاص عزيز وقليل. كان سفيان الثوري وغيره عندما يذكر الإخلاص ويذكر النية يقول: ذلك الخناق، ذلك الخناق، يعني أمر شاق، تصفية النية شاق، تحقيق الإخلاص أمر شاق. نعم، أريد أن تجدون السلف يحضرون دائما من الوقوع في شيء من الرياء ويحذرون من ذلك أيما تحذير. قال: إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، فاندفع بذلك الرياء. وقولوا: إياك نستعين، معناه لا نستعين إلا بك، فلا قوة لنا على الطاعات ولا على شيء من الأمور إلا بعونك، فاندفع بذلك الكبرياء. انظر كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لا حول يعني لا تحول لنا من المعصية إلى الطاعة أو من المعصية إلى التوبة إلا بتوفيق الله عز وجل. لا ازدياد لنا من الطاعة إلى الطاعة إلا بتوفيق الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، إظهار للعجز، إظهار للفقر، إظهار للحاجة، إظهار للضعف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله تدفع الكبرياء والعجب عن النفس، كما في قوله: إياك نستعين. لا تستعين إلا لكونك ضعيفا، ضعيف، لا تملك لنفسك تدبيرا، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، والله الذي يدبر أمرك في غناك وفقرك، في مرضك وعافيتك، في قوتك وضعفك، في شبابك وشيبك. الله الذي يعينك. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، ربنا هب لنا من لدنك رحمة. كل هذا كونك تدعو الله دليل على ضعفك، دليل على عجزك. إياك نستعين، نستعين بك في جميع الأمور، العظام وما دونها، نستعين بك في أمور الدنيا والدين والآخرة، نستعين بك في جميع أحوالنا، نستعين بك للنجاة من الفتن الظاهرة والباطنة. والله الذي يثبت، والله الذي يعين، وهو سبحانه وتعالى المستعان عليه التكلان. قال وقول إياك نستعين معناه لا نستعين إلا بك، فلا قوة لنا على الطاعات ولا على شيء من الأمور إلا بعونك، فاندفع بذلك الكبرياء والعجب، فاندفع بذلك الكبرياء والعجب. إذا الآن مضى معنا سؤال، السؤال الأول هل قول عز وجل